وتنجيه من الحجج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلاله، لا تجتمع على ضلاله. أما إذا اختلفوا فليس كلام أحد على أحد حج. إذا اختلفوا، إذا كان هؤلاء العلماء يقولون بقول والآخرون يقولون بقول آخر، فلا هؤلاء ما يعتبر هذا حج، ما يعتبر قول هؤلاء حجة مدى في أخلاء. إنما الحجة إذا كان إجماع بين المسلمين، إذا أجمع المسلمون على أمر على حكم من الأحكام فإنه يكون ما يجوز مخالفته، ما يجوز أن يخالف، ويكون من أدلة من الأدلة الشرعية. الإمام مالك رضي الله عنه عنده إجماع أهل المدينة، قول أهل المدينة أنه مثل الإجماع، قول أهل المدينة أنه عمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة هم الذين يعني صدر منهم التشريع، وهم عندهم نزل القرآن والسنة وكذا يرى. ولكن العلماء خالفوا، قالوا لا، إجماع العلماء هو اللي حج، أما إجماع أهل المدينة ما يصير حج. قال: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. يأتينا إن شاء الله موضوع الأربعين، هل لازم من الأربعين أو تنعقد بدون الأربعين أو كذا، فيه خلاف بين أهل العلم، يأتي إن شاء الله موضوع. وهنا يقول إنه إذا حضرت المرأة يعني على اعتبار إنها لا تصح إلا بأربعين، وإذا كانوا أقل من أربعين ما صحت الجمعة. يقول لو كان الأربعين امرأة اللي تممت الأربعين، امرأة أو كان رقيق أو كان صغير دون البلوغ ما صحت الجمعة، يعني على موجب اشتراط حضور الأربعين. نعم إذا اشترطنا الأربعين، لكن الأربعين فيها خلاف إن شاء الله سيأتي تحقيقه. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. صلاة الجمعة ما تصح إلا بأربعة شروط، إن اجتمعت هذه الشروط الأربعة صحت، وإن تخلفت أو تخلف شرط منها ما صحت. نرى نشوف هل وافق المؤلف على كل هذه الشروط أو فيها خلاف، نشوف. قال: أحدها الوقت، أحدها الوقت، هذا صحيح، نعم، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. هذا من مفردات أحمد، هذا من مفردات أحمد. الوقت ما في خلاف بين أهل العلم كلهم، بين الأئمة كلهم يرون الوقت. إذا خرج وقت صلاة العيد، صلاة الجمعة، ما تصلى جمعة، ما تصلى جمعة، تصليها ظهر. الصلوات كلها تقضى على هيئته، حتى صلاة العيد إذا فاتت يخرجون من الغد ويصلونه، ولو كان ما هو يوم العيد، ولو كان يوم الثاني، صلوها عيد قضاء. لو ما بلغهم إن اليوم عيد إلا بعد الظهر، ما جاء خبر وثبت إن اليوم هو يوم العيد وفات وقت صلاة العيد، يصلوها من الغد. صلاة الظهر، صلاة العصر فاتت عليك، إذا ذكرتها تصليها في أي وقت. صلاة الجمعة لا، إذا فاتت لا تصلى ولا تقضى، يصلى بدلها صلاة الظهر. فإذا دخل وقت العصر، هذا آخر وقت الجمعة دخول وقت العصر، إذا دخل وقت العصر وأنت ما صليت الجمعة والمسلمين ما صلوا جمعة، ما عاد يصل الجمعة، يصلوها ظهر. أما أنت كمفرد فأنت إذا فاتتك الصلاة مع الإمام تصليها ظهر، لأن فاتتك بالنسبة لك. فبالنسبة لعموم أهل البلد ما تفوت الصلاة إلا بخروج الوقت، بدخول وقت العصر، خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، أهل البلد. بالنسبة للأفراد، إذا صلى المسلمون فاتت عليه، الباقين يقضونها، يصلوها ظهر، ما هو قضاء، يصلوها ظهرا. هذا معنى هذا الوقت. جمهور أهل العلم، جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يرون ان دخول وقت صلاة الجمعة بالزوال كصلاة الظهر، كصلاة الظهر قبل الزوال ما تصح، ولا يدخل وقتها إلا إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وتنتهي بالاتفاق بين الأئمة كلهم أنها تنتهي بدخول العصر. إذا دخل وقت العصر انتهى وقت الجمعة، لكن الخلاف في دخوله. فالأئمة الثلاثة يرون أنها ما أن وقت الجمعة لا يدخل إلا بزوال الشمس. إذا زالت الشمس من المشرق للمغرب أقل زوال دخل وقت الجمعة، وقبل هذا لا. الإمام أحمد لا يرى أنها تدخل من صلاة العيد، من وقت صلاة العيد، يرى أنها تدخل من حين ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة يدخل وقت صلاة الجمعة كما يدخل وقت صلاة العيد، ويقول أنها شبيهة بصلاة العيد. وله قياس المسألة، لا فيها نصوص ستأتينا إن شاء الله، بأنها إيش؟ بأنها تدخل من صلاة العيد ويستمر وقت الجمعة إلى خروج وقت صلاة الظهر، إلى دخول وقت العصر. قال: لقول عبد الله بن السيدان السلمي شهدت الجمعة، شو يقول هذا التابعي؟ يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، قبل نصف النهار يعني قبل الزوال، وشهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يعني معناه أن هذا العمل بمحضر من الصحابة، وأنه ما أنكره على الأئمة الثلاثة أنهم صلوا قبل الزوال. واحتج به أحمد. وكذا ما روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل القوي، كان يصليها الجمعة، كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم. وجابر ايش يقول؟ يقول: نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة، ثم يذهبون إلى زرايعهم إلى بساتينهم، يقول نريح عن الجمال، يعني ينزلون السواني، يأخرون عنها يعني أدوات السواني، الأكتاف والحبال والغروب، يريحونها. متى تريحونها؟ قال: حين تزول الشمس. ما يذهبون ويرجعون إلى فلايحهم ومزارعهم إلا حين زوال الشمس، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال، يصليها الأدلة قوية هذا. ولكن قال: وتجب بالزوال وبعده أفضل. المؤلف يقول إن صلاته بعد الزوال أفضل، وهو عمل المسلمين الآن، عمل المسلمين الآن لا يصلوها إلا بعد الزوال، خروج من الخلاف. إذا حصل الاتفاق على قول يكون أفضل من الإنسان يعمل بقول ما قال فيه إلا بعض أهل العلم، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه معه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوى: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. أخرج. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. هذا الشرط الأول، الشرط الأول لصحة الجمعة الوقت. فلو صليت قبل الوقت أو صليت بعد الوقت ما صحت، لا تصح ولا تجوز ولا يصح قضاؤها، لا يصح قضاء. الصلوات ثلاثة أشكال: شيء تقضى في وقتها، وشيء تقضى عند ذكرها، وشيء لا يقضى. التي تقضى عند ذكرها الصلوات الخمس، متى ما ذكرتها أقضى، وقت ناهي أو ما هو وقت ناهي تقضي حينما تذكرها كما أو نسيها فليصليها إذا ذكره. هذا هو العيد تصلى من الغد. فقد جاء في الحديث الصحيح أن ركبا قدموا المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، لكن متى ما أخبره إلا بعد الزوال، فأمر الناس بالخروج من الغد يصلي فيهم وإيش صلاة العيد. فصلاة العيد ما تقضى الظهر وبالليل، لا تقضى في نظير وقته. إذا ارتفعت الشمس، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، قضيت صلاة العيد، وما ولا تسلم في غيره. ما يجوز إذا ذكروها، إذا جاء الخبر الظهر قال لك صلوا صلاة العيد، ما يجوز، صلوها في نظير وقته. الجمعة لا تصلى لا في نظير وقته ولا في غير نظير وقته، فأتت تصلى بدلها الظهر هذه الجمعة. بعدين الشرط الثاني أن تكون بقرية. نعم، وهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح أن تكون بقرية. نعم، بقرية مبنية بما جرت به العادة ولو من قصر، يعني معناه أن صلاة الجمعة لا تصح من أهل البوادي ولا تصح من أهل الذين يسكنون بالخيام ويسكنون في بيوت الشعر، ما تصح منهم الجمعة ولا هي مطلوبة منهم ولا يجمعون، ما تصح إلا في المباني، عدا المباني سواء كان طين أو سواء كان عشش أو عيدان أو خشب أو أي نوع، أي نوع منه، بس إنه بناء ثابت، بناء ثابت. أما الخيام وأما بيوت الشعر التي يسكنها البادية، هذه لا تصح صلاة الجمعة فيها، ولو صلوها ما صحت صلاته. لو صلوها، لو قالوا هال مثلا ساكنين في بيوتهم كلهم ألف أو أكثر من ألف، كانت القبائل من أول يسكنون ويرحلون سوا، يرحلون يسكنون سوا، كانوا القبائل في البر، لو قالوا أنا بنجمع ونصلي قلنا ما تصح صلاته. أنتم لستم بمستوطنين، من شرط الجمعة الاستيطان، من شرط صلاة الجمعة وصحة صلاة الجمعة الاستيطان، فالذي غير مستوطن لا تصح منه الجمعة، لو صلاها ما صحت منه ولا جازت منه ولا ليست بواجبة عليه. ما يقال انتقلوا وارتحلوا روحوا صلوا الجمعة، لا، يقال انها لا تصلى، وانما تصلى في مكان مستقر فيه، مستوطن، سواء مبني من اي نوع بما جرت به العادة. هل العادة بيناتهم يبنون بالإسمنت، يبنون بالحديد، يبنون بالخشب، يبنون بذا، الناس لهم عادات في البناء، تحصل يعني في بعض المناطق تحصلها عشاش مسويات ساكنين فيها، بعض المحلات تحصلها قيع، وبعض المحلات بيوت، وبعضها على حسب. أما الخيام، أما بيوت الشعر، هذه منقولة، هذه ما هي من الثابت، هذه ما ليست من المال الثابت، وإلا ما هي من المال المنقول، هذه مثل أثاثهم اللي معه يطووه ويشيلوه يروح غير مستقرين فيه. فقال الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليه، جمعة له، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة حولها قبائل كثيرة، بني أسد، بني فزارة، جهينة، غيرهم، بلي، كذا، كلها قبائل غير مستوطنة تسكن في بيوت الشعب، تسكن في الخيام، ما النبي أمرهم عليه الصلاة والسلام أنهم يصلوا الجمعة، ما أمر إلا أهل القرى، أهل القرى هم المأمورين بصلاة الجمعة. قال يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، لا يضعون مقيمين فيها، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني. فالمهم هالشرطين إنها صحيحات، الشرط الأول والوقت لا تصح إلا بوقتها، الشرط الثاني الاستيطان لا تصح الجمعة إلا الجمعة إلا من مستوطن، فغير المستوطن لا تصح منه وليس بمطالب به. الشرط الثالث حضور 40، هذا هو الذي فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. المؤلف يقول لازم أنه يشترط 40، إذا كانوا أقل من 40 رجل لا تصح الجماعات الجمعة منه. فإذا فرضنا مثلا أهل هالقرية ذي ما فيها إلا 30 رجال، ما فيها إلا 35 رجال، ما فيها إلا 39 رجال، ونقول لهم ما وجبت عليكم الجمعة، أنتم ليست بواجبة عليكم الجمعة. قال لي قلنا لأنكم ما كملتوا 40. هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي، ولكن أقول هذا مرجوح، أقول هذا قول مرجوح، ما على 40 دليل، ما فيها اشتراط وجود 40 رجلا لا تصح الجمعة الجمعة إلا بوجودهم، هذا ما في دليل. الإمام مالك يرى أنه إذا كان جمع كثير ولا يحدد بعدد معين، ورواية عنه يشترط 12، ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير من الشام، قدمت عير من الشام، عير يعني قافلة عليها طعام، وكان الناس بحاجة إلى الطعام، فلما سمعوا هذا خرجوا من المسجد وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى معه إلا 12 رجل، إلا 12 رجل، مثل ما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوك لحالك تخطب الحال وحده، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، اجلسوا صلوا خير لكم من اللهو خير لكم من التجارة، صل عاتبهم الله. المهم ان الامام مالك اشترط 12 لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه 12 رجل ما خرجوا من المسجد، فاستدل بهذا على صحة الجمعة من 12 رجل. ابراهيم النخعي والحسن البصري يقول إذا اجتمع إمام وإمام ومأموم صحة الجمعة. الإمام أبو حنيفة يشترط أربعة، يقول إذا وجد أربعة صحة الجمعة. يمكن قول الإمام أبو حنيفة هذا هو أصح الأقوال، إذا اجتمع لأنها جمعة، إذا حصل جمع كافي، أقل الجمع 3، في اللغة العربية أن أقل الجمع أنه 3، فإذا كانوا 3 والإمام هو الرابع صحة الجمعة، هذا هو القول. فالمهم الذي نحب نقوله لا، لأن كثير من القرى خصوصا بالضواحي ما يكملون 40، فلا نعملهم بصلاة الجمعة لأجل هذا القول، لا أبدا. فالذي نحب أن نقوله أن القول الراجح الصحيح الذي تدل عليها الأدلة أنه إذا وجد في قرية 4 فأكثر أنهم يصلون الجمعة، إذا وجد في قرية 4 فأكثر من 4 أنها وجبت عليهم الجمعة، وأنه لا يشترط عدد 40، لا يشترط عدد 40، هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح. اشتراط 40 بصحة الجمعة قول هو المشهور عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد، ولكنه قول ما يسنده دليل. شوف النبي شوف الأدلة، هل فيها أدلة؟ لو كان فيها أدلة ساكن المؤلف، نشوف كان فيها أدلة عبر على العين. قال الثالث حضور 40 لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت، مكان اسمه هزم النبيت في نقيع يقال نقيع الخضمان، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا، رواه أبو داود. كون أن الصادف إنهم 40 رجلا ما هو هذا دليل على أنه لازم من 40، لكن لما أنهم أقيمت فيهم الصلاة كانوا 40، هذا على صحة على فرض صحة الحديث. قال ابن جريج قلت لعطاء أكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكان أول جمعة جمعت في المدينة. قال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني حديث هذا ليس بالصحيح. يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. شوف كيف أنت، يعني لو فرضنا إنهم 40 في المسجد يصلون 40، واحد منهم محتاج يتوضأ خرج، نقول ما صحت الجمعة صلوا الظهر. ليش؟ قال نقصتوا عن 40. لا، هذا قول ما عليه، يعني ما عليه. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. قال الكافي وقياس المذهب أنهم إذا نقصوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. الشرط الرابع تقدم خطبتين. صحيح، هذا شرط لازم، لو صليت بلا خطبة ما صح. لو صليت الجمعة بدون خطبتين ما صحت الجمعة. الخطبتان في العيد سنة، لو صلوها من دون خطبة صح صلاة العيد، لكن الجمعة لا، لازم يتقدمها خطبتان، لازم يتقدمها خطبتان. الرابع تقدم خطبتين ولا يصح أن تكون بعدها كصلاة العيد. صلاة العيد الجمعة الخطبة بعد الصلاة، وأما الجمعة فالخطبتان قبل الصلاة، والجمعة الخطبتان بعد الصلاة. فالمهم من هذا أنه لازم أن تقدم خطبتين يخطبان. وله معنى هذا ان الخطبتين انهن عوضا عن الركعتين اللتين سقطنا في صلاه الجمعه، لا، وانما هو ذكر. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبه، وهي الخطبه هي ذكر الله. قال الرابع تقدم خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، يفصل بينهم جلسة الخبيب، متفق عليه. ومداومته عليهما دليل على وجوبهما، مداومته على الخطبتين دليل على أن الخطبتين واجبات. هذه أربعة شروط لصحة الجمعة، نوافق المؤلف على ثلاثة: على الوقت، وعلى الاستيطان، وعلى تقدم خطبتين. هذه ثلاثة شروط لا بد منها. نخالف في موضوع عدد 40، وذكرنا خلاف أهل العلم فيه، وأن الصحيح أنها تصح إذا وجد 4 رجال. 4 رجال، ما بهم صبي أو امرأة، لا، 4 رجال وجبت عليهم صلاة الجمعة. الخطبتان لهما شروط، الخطبتان لهما شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الوقت. الوقت لو فرضنا انه قال بخطب قبل الوقت حتى الصلاة تقع في الوقت، قلنا لا، لازم الصلاة والخطبتين يقعن في الوقت، لازم. ما يصح انك تقول بخطب قبل دخول الوقت واصلي في الوقت، نقول لازم ان توقع الخطبتين وتوقع الصلاة في وقت صلاة الجمعة. لو صليت الجمعة في الوقت وصليت الخطبة وقرأت الخطبتين قبل دخول الوقت ما صح، ما صحت الجمعة. لازم أن تقع الخطبتان يقعنا في نفس الوقت، لأنهن معتبرات من تكميل الصلاة، من تكميل الصلاة. قال لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم، النية. لو فرضنا إن إنسان قام يذكر الناس قبل الصلاة، رأهم مجتمعين ومسك الميكروفون وصار يذكر الناس على عادة بعض الوعاظ، قام يذكرهم، ثم بعد هذا قال خلاص هذا كافي صل. وما نوى أن خطبتين الجمعة، قلنا لا، ما يصلح. لازم أنه ناوي أن الخطبتين أنها للجمعة. أما يقوم يذكر ثم يصلي وهو ما نوى أن هذا التذكير أنه عن خطبة الجمعة، ما نجيز هذا. كثير ما يقع، كثير من الناس إذا رأوا الناس مجتمعين قاموا يذكرون، ويجي يوم ربما يجي ناس يقولون خلاص ما دام أنه هذا ذكر يكفي عن الخطبة. نقول لا، لازم ما دام أنه ما نوى أن عن الخطبة لازم أنه يصعد المنبر. صعود المنبر ما هو لازم، لكن لازم أنه يخطب بنية خطبتي الجمعة، بنية خطبتي الجمعة. الثالث وقوعهما حضرا، يعني لو فرضنا ان الناس مثلا الناس مسافرين قالوا حنا الان مسافرين، نعم، وحنا الان جالسين ولا على ظهر الابل ولا بالسيارة ولا بالباخرة ولا لا، خلي اخطب قبل، واذا وصلنا صلينا الجمعة، اذا استرطلنا ودخلنا البلد صلينا الركعتين، واما الخطبة من الان قبل يصلون. يقول ما يصح، لازم ان يقعنا خطبتين بمكان الاستيطان، لان تابعة للصلاة، من شروط الصلاة الاستيطان، من شروط صحة صلاة الجمعة الاستيطان، كونك تخطب قبل ان تصل الى الاقامة هذا لا تصح. الرابع من الشروط حضور الاربعين، تقدم الخلاف الاربعين. الخامس ان يكون ممن تصح امامته فيها، صحيح، نعم هذه. فلو فرضنا مثلا انه مثلا خطب انسان لا تصح منه الجمعة، لا تجب عليه، خطب رقيق، خطبت امرأة، خطب كذا، ثم قام انسان يصلي، قلنا لا، لازم ان الخطيب الذي ادى الخطبة ممن اذا اما الناس صحت امامته، ممن اذا اما الناس صحت امامه. اما ان يخطب انسان ما تصح امامته فلا تصح خطبته، يصح انه يعظ الناس ويصح يذكر الناس، لكن على انها خطبة الجمعة لا تصح. وان يكون ممن تصح امامته بها فلا تصح خطبة من لا تجي خطبته، خطبة خطبة للكلام، هذا خطبة بالضم للكلام، وخطبة خطبة الزواج، خطبة طلب المرأة قال خطبة، وهذه قال ايش خطبة. واركانها ستة، اركان الخطبة ستة، حمد الله، يعني لازم ان يكون الخطيب يقول الحمد لله او نحمد الله او احمد الله، فيها شيء من حمد الله. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو خطب من دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما صحت خطبته، ولو صلى من دون حمد الله ما خطب من دون حمد الله ما صحت خطبته، ولو خطب من دون الصلاة على رسول الله. وقراءة آية من كتاب الله، لازم يقرأ آية من القرآن، والأفضل أن الآية تناسب الموضوع الذي خطب فيه، إن كان يحث على الصدقة تكون من آيات الصدقة، كان يحث على الصلاة من آيات الصلاة، كان يحث على بر الوالدين من آيات بر الوالدين، على حسب تكون الآيات أفضل يعني. وإلا لو جاب أي آية يذكر الناس فيها، جرت عادة الناس كثيرا يجعلون الخطبة الأخيرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يقولون هذه أول من إيش جعلها بالخطبة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. انتهى الكتاب، مش باقي عشان تقرأ. طيب هلا أسئلة.
يقول فضيلة الشيخ نحن عندنا عادات إذا اعتدى أحد على الآخر يجتمع بقية القبائل من الطرفين ويحكمون على المعتدي بملفى أي بكبش أو كبشين، وهذه عادة العرب، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هل هذا الملفى أكله حلال أم حرام؟
هذا ما يجوز، التحاكم إلى غير الله وإلى غير كتاب الله وسنة رسول الله هذا لا يجوز، لكن ما فيه مانع مثلا يصير ناس مثلا يدخلون بالصلح بين المسلمين بين المتخاذلين، هذا ما فيه مانع، الصلح خير والله تبارك وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح بين المسلمين هذا جائز ومستحب، لكن يأتون على أنهم حكام وأمورهم نافذة وقوانينهم ماشية، هذا لا يجوز. ما يجوز أن يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فإن كان على أساس الصلح بينهم وتلافي الموضوع فهذا لا بأس به، وإن كان على أساس التحاكم فهذا لا يجوز. لا يجوز.
وإذا تضارب الناس وسالت الدماء وتقدر دم أحد على الآخر وتسلمه الفلوس حق المضروب وأكلها، ما حكم ذلك؟
ما يجوز كله، ما يجوز لا أكلها ولا قربها ولا عملها. ما عملها على أساس أنها تحاكم إلى غير الله، قال الله تبارك وتعالى نهى عن هذا التحاكم إلى الطواغيت. هذه الطواغيت الحكم إلى غير الله، إلى غير الله. كل التحاكم في غير البلاد المسلمة في بلاد المسلمين وغيرها إلى القوانين الوضعية وإلى ذا، هذا كل حرام، هذا كل لا يجوز. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون.